بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين، وبسندكم المتصل إلى الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني من كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، إلى أن قال: وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. وعن ضمرة بن حبيب رضي الله تعالى عنه أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ودين الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. رواه سعيد بن منصور موقوفا. وللطبراني نحو من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. وعن بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. زاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. زاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: وتزهد في الدنيا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعن زائرات القبور. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النائحة والمستمعة. أخرجه أبو داود. وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا ننوح. متفق عليه.
الحمد لله مكرمنا بالبيان على لسان خير إنسان من أنزل عليه القرآن. اللهم أدم صلواتك على المجتبى المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه على مدى الزمان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من عظمت لهم الشأن، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالقبور، ويروي لنا عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. هذا الحديث فيه مسائل: الأولى الاستغفار وسؤال التثبيت للغير، أي الاستغفار والدعاء، وهذان عملان جاء بهما الكتاب والسنة ومضى عليها علماء وأخيار الأمة واتفقوا على تأثيرهما ونفعهما وفائدتهما، فجاء في الكتاب العزيز قول الحق تعالى بعد ذكره الأنصار والمهاجرين والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال الله لعبده المصطفى محمد فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ومعنى استغفر اطلب لهم الغفران واسأل من ربك أن يغفر لهم. وبهذا يعلم سنية استغفار المؤمنين لبعضهم البعض أحياء وأمواتا، وخصوص وتأكيد استغفار الأحياء للأموات. وقد دلت النصوص أيضا على أن الأموات يستغفرون للأحياء. وخير من يستغفر لنا من أهل البرزخ نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو القائل في حديثه الصحيح: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. قالوا: حياتك خير لنا فكيف مماتك خير لنا يا رسول؟ قال: حياتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، شرع لكم الشرائع وأسن لكم السنن، ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما وجدت من خير حمدت الله، وما وجدت غير ذلك استغفرت لكم، وما وجدت غير ذلك استغفرت لكم، صلى الله عليه وسلم. فهو المستغفر لأمته في قبره الكريم وبرزخه العظيم، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم. وفي الأحاديث المتعددة أن أعمال الإنسان تعرض على أقاربه وآبائه وأجداده من الموتى، وأنهم إن رأوا خيرا دعوا الله له، وإن رأوا شرا استغفروا الله له، إلى غير ذلك مما جاء في شأن الاستغفار، أي طلب الغفران. ومن المعلوم أن المستغفر للغير ينتفع الغير بعمل غير عمله، وهو عمل غيره، وهو استغفار غيره له. وبذلك تتوضح مسألة أن من يتوهم أن الحق تعالى لا ينفع أحدا من المسلمين إلا بخصوص عمله، فهو صاحب وهم باطل لا أساس له. فإن الله تعالى ينفع المؤمنين ببعضهم البعض، ويفتح باب الشفاعة ليعود ببعضهم على بعض ويرحم بعضهم ببعض، وكما شرع لنا الصلاة على الميت وينتفع بها الميت وليست من عمله، وكما شرع لنا الاستغفار للأموات ويدفعون به وليس من عملهم، وكما جاءت حديث الشفاعة صحيحة وليست من عمل الأموات، وأن الشهيد يشفع في 70 من أهل البيت، 70 من أهل البيت ما هو عملهم؟ ما عملوا شيء، ما عملوا شهادة، ولكن هذاك هو الشهيد فيشفع فيهم. إذن فمن المعلوم بالتواتر بلا وأدنى ريب أن الله ينفع الإنسان بعمل غيره إذا أراد جل جلاله وتعالى في علاه. فهذا ما يتعلق بالاستغفار. بل جاءنا في الحديث عند الطبراني وغيره: من استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل يوم 27 مرة كان ممن يستجاب لهم. وكان ممن بهم يرزق أهل الأرض ويمطرون، إلى غير ذلك مما جاء في الأحاديث. فنستغفر الله لنا والدينا ومشيخنا ومعلمين ذو حقائن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياهم موتاهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولهم يا خير الغافرين. ولما قص الصحابي على النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا رآها متعلقة بميت كان قد تسبب في قطع يده ثم نزفه فمات، فرآه الصحابي فسأله عن حاله، قال: قد رحمني ربي وأكرمني بنعيم بالجنة، ولكن رآه يغطي يده قال فما بال يدك؟ قال إنه قيل لي إنك فعلت ذلك بنفسك فلا نغفره لك. فلهذا بقي أثر الجرح في يده. فلما قص الرؤيا على النبي قال اللهم وليده فاغفر، اللهم وليده فاغفر صلى الله عليه وسلم. علمنا هذا، واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. كذلك مسألة الدعاء، واسألوا له التثبيت. قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة واسألوا له التثبيت. فإنه الآن يسأل، فصارت المسألة الثالثة إثبات السؤال في القبر، وأن الأمة في قبورهم يسألون عن ربهم وعن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنه الآن يسأل، يقول عليه الصلاة والسلام وإثبات السؤال أيضا جاء في عدد من الأحاديث، ومنها الأحاديث الذي سيأتي متعلقا أيضا بالتلقين للميت. فجاء عند الشيخين إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، وفيه إثبات السماع للأموات وأن سمعهم مرهف، فإن قرع النعال مع الحيلولة أو الحاجز بين مكان قرع النعال وبين الميت باللبن والتراب المهال عليه لا يمنعه أن يسمع قرع نعالهم، دليل على إرهاف السمع وقوته. وإنهم لا إنه لا يسمع قرع نعالهم، هكذا جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم. زاد مسلم وإذا انصرفوا أتاه ملكان. جاء في رواية ابن حبان والترمذي ملكان أزرقان أسودان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. جاء في رواية الطبراني فيما يتشكل به الملكان ويظهران به من الصورة، فلا عينهما مثل قدور النحاس وأن ينبهما مثل صياصي البقر وأصواتهما مثل الرعد. لا إله إلا الله. فيا ربي ثبتنا من الحق هذا واجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة. قال في رواية عبد الرزاق في مصنف ويحفران بأنيابهما ويطعان في أشعارهما ومعهما مرزبة مطرقة من حديد، قال لو اجتمع عليها أهل منى، أهل منى في الحج، لم يقلوها، ما استطاعوا حملها من ثقلها. جاء في رواية عند البخاري فيعاد روحه إلى جسده، وهذا من المواطن التي يعاد فيها الروح إلى الجسد لحظة ثم تنصرف الروح وتخرج عن الجسد، ويبقى الجسد في القبر إما تأكله الدود والتراب وإما أن يكون مصانا كأجساد الأنبياء والشهداء والعلماء العاملين بعلمهم وحفاظ القرآن غير الغالين فيه ولا الجافين عنه والمؤذنين المحتسبين 7 سنوات في أكثر حيث تقام الصلاة. فهؤلاء لا تأكل الأرض أجسادهم. ولا شك أن من امتلأ جسده بمحبة الرحمن لم تأكله الديدان. فأما يقول بعض أهل العلم والنور خير، جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الأرض لا تبليه. ودفين هذا من علماء الشام في البقيع في المدينة المنورة، ما توفي ثم كلما حفر قبره وجد كما وضع، فعلم عليه أن لا يحفر القبر. جسد دم كان حب أحمد فيه، تالله إن الأرض لا تبليه، أم كيف يأكله التراب حبه في قلبه ومديحه في فيه. ثم إن فني الجسد وأكله الدود والتراب يعاد وقت ما بين النفختين، فإذا جاءت النفخة الأولى وصعق من في السماء ومن في الأرض فأهل البرزخ وأهل السماء وأهل كل مصعقون. في هذه الصعقة مقدار 40، ينزل الله مطرا من السماء لا يلامس عجب الذنب من أي حيوان إلا عاد الجسد كما كان، كما بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم يحيي الله إسرافيل وقد جمع الأرواح كلها في الصور، فيأمره أن ينفخ في الصور فتطير كل روح إلى جسدها لا تخطئه، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بين ربها ووضع الكتاب وجاء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. الله لا إله إلا الله. فهذا موطن يعاد فيه الروح إلى الجسد لحظات لعامة المقبورين وقت سؤال منكر ونكير، حتى جاء أنهما يقعدانه في قبره، وجاء أنهم يسألان عما كان يعبد، فإن كان موفقا لقين حجته يقول أعبد الله، يقول ما كنت تقول في هذا الرجل، ما كنت تقول في محمد بن عبد الله. فإن كان من أهل الإيمان والتوفيق يقول أشهد أن عبد الله ورسوله، وفي رواية يقول أشهد إلى الله أن محمدا عبده ورسوله، يقال له صدقت، فلا يسأل عن شيء غير ثم يقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. وفي بعض الروايات ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له مد بصره، وقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله بمقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. ثم إنه يكون بالنسبة لروحه اتساع القبر، فأهل الدنيا وأهل الحس ما يرون القبر إلا على هيئته، ولكن بالنسبة لروح الميت يتسع القبر على قدر منزلته ومكانته، حتى جاء في الخبر يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ خضرا إلى يوم القيامة. وحاول نوع من أهل المراتب من المؤمنين يقال له نم فينام نومة العروس، وكما ترى أن بطن الأم بالنسبة للجنين محل واسع، وهو بالنسبة للذين خرجوا من بطن أمهاتهم محل ضيق ما يسع أحد منهم، ولكن الجنين يراه محل يقوم فيه ويقعد ويتحرك ويتقلب ويتكئ على الكبد والطحال، فهو محل فسيح بالنسبة له. فذلك القبور بالنسبة للأرواح، لهذه الروح فسيحة ولهذه الروح ضيقة على حسب قدرهم عند الله تعالى. وأهل الدنيا ما يشوفون إلا الحس التراب بهيئته، ما يرون فيه زيادة ولا نقص، فكل يشهده الله ما يشهده ويريه ما يريه، وهو القادر على كل شيء. وفي القبور التي هي رياض من رياض الجنة فتحات إلى الجنة يشاهدون فيها الجنة صباحا ومساء، وفي القبور التي هي حفر من حفر النيران فتحات إلى النيران يشاهدون فيها النار صباحا ومساء، كما قرانا الخبر في القرآن عن قوم فرعون: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. غدوا وعشيا في طول البرزخ من أيام غرقوا إلى اليوم، وهم غدوا وعشيا يرون النار كم أيام. ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. اللهم أجرنا من عذابك يوم تبعث عبادك برحمتك يا أرحم الراحمين. والمنافق والفاسق والكافر يقول له الملك: من ربك؟ يقول: ها لا أدري، سمعت ناس يقول شيء فقلته. قل: ما هذا الرجل الذي بعث فيك؟ يقول: ها لا أدري، سمعت ناس يقول شيء فقلته. يقول الملائكة: لا دريت ولا تليت، لا عرفت فهمت ولا تليت، تبعت الذي يفهم، لا دريت ولا تليت، لا عرفت ولا تبعت من يعرف. فهو الذي يضرب بهذه المرزبة مطرقة من حديد لو اجتمع عليها أهل منى ما قدروا أن يحركوها من ثقلها، يحملها الملك بالقوة التي أعطى الله ويضربه ضربة يصيح صيحة يسمع كل شيء إلا الإنس والجن، تسمعه الحيوانات تسمعه، ولو سمعوها لصعقوها. لا إله، اللهم أجرنا من عذاب القبر. يقول: يضرب بمطارق من حديد ضربة لو ضربها الجبل لصار ترابا، فيصيح صيحة يسمعها من يلي غير الثقلين، يعني الإنس والجن. لا إله إلا الله. وهكذا تدل الأحاديث على أن الحيوانات ونحوها قد تسمع ما يجري في القبور وما يدور وتحس بذلك، ويحجب عن ذلك الإنس والجن. حتى قال صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يريكم ما يجري في القبور عذابك، لكن ما عبد تدافنوا ما عبد يقدر أحد يدفن أحد بما يشاهدون من شؤون المقابر. فانسبل ستر الله على عباده. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة. الله الله. حتى كان نوع مرض يأتي لبعض الحمير أيام استعمال الحمير بكثرة قبل هذه السيارات والآلات، كان نوع من المرض دواؤه أن يفزع، فإذا أفزع الحيوان ذهب عنه المرض الذي به. فكان من المعروف عند أهل صنعاء ويرون أنه إذا أصيب حيوان عندهم بهذا المرض يتنبه إلى عند مقابر يهود، إذا جاء عند المقبرة يقول براسه هكذا ويروح منه المرض، لأنه يشاهد العذاب يفزع، يشاهد صياح أهل القبور فيفزع، ويشاهده في الحديث يسمعه كل شيء إلا الثقلين، إلا الإنس والجن. اللهم أجرنا من عذاب القبر وفتنته. وقال الإمام ابن عباس: من واجبات الصلاة الاستعاذة من عذاب القبر في التشهد الأخير. فسأل المصلي: صلى استعذت بالله من عذاب القبر؟ قال: لا أعد الصلاة، روح صل ثاني مرة. فعنده يجب الاستعاذة من عذاب القبر في كل صلاة. ثم ذكر هذا حديث سيدنا عثمان وما تعلق به، ثم ذكر لنا حديث ضمرة ابن حبيب التابعي قال: كانوا يستحبون، يعني الصحابة يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله، يا فلان قل لا إله إلا الله، يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام نبي محمد. رواه سعيد بن منصور موقوفا ويتبرع نحو من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. يستحبون يعني الصحابة عليهم الرضوان، وذلك مما يسرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يستحبون إلا ما علمهم نبيهم. وأما سماع الموتى فقد تقدم معنا أنه لا يسمع قرعا عاليهم، فالمنفي في الآية في قوله وما أنت بمسمع من في القبور يسمع النذارة أي لهدايتهم، أي لا يهتدون ولا يرجعون إلى الإسلام بعد الكفر ولا إلى الطاعة بعد المعصية، فإنه قد انتهت الفرصة لهم بموتهم، فلا ينفعهم دعوتهم إلى الله تعالى، فإذ لا تقبل التوبة منهم بعد موتهم. هذا سماع الهدى هو المنفي عنهم، ما هو سماع الأصوات. بل صح في صحيح البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم نادى المشركين بأسمائهم يوم وضعوا في قليب بدر، وقال يا أبا جهل بن هشام، يا أبا البعث بن هشام، يا عشبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا وليد بن، يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدتم ما وعد ربي حقا. سيدنا عمر ما تخاطبوا من أجساد لا أرواح فيها، فقال إنكم لستم بأسمع لما أقول منهم، غير أنهم لا يؤذن لهم في الجواب. ولذا قال السيوطي سماع موتى كلام الخلق قاطبة جاءت إلينا به الآثار في الكتب. وآية النفي معناها سماع هدى لا يهتدون ولا يصغون للأدب، كما قال ولا تسمعوا صم الدعاء، والمراد بهم من سبق عليه القول بالكفر وهو يسمع الصوت لكنه ما يسمع، ما يهتدي ما يهتدي. يقول يا فلان ابن فلان، فإن الميت يسمع، وقد صح ذلك، فيكون هذا من تسبب الناس لرحمة الميت أو لأن يعطف الله تعالى على هذا الميت. جاء عند أبي أمامة الذي أشار له ولطبرنا أحمد أبي أمامة، يقول أبو أمامة إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصنع بموتانا، أمرنا صلى الله عليه وسلم فقال إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقوم أحدكم على رأس قبره ثم ليقول يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا رحمك الله ولكن لا تشعرون، فليقول أذكر ما كنت عليه في الدنيا من شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد نبيا وبقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد من بيد صاحبه، فيقول انطلق بنا ما يقعدنا عند من قد لقينا حجته. فقال رجل يا رسول الله ما يعرف اسم أمه، يقول يا فلان، قال ينسبه إلى حواء، يقول يا فلان ابن حواء، حواء قد أمنا كلنا، سواء لو بعثت من قبرها كانت تدخل علينا كلنا، ما تحتاج تستعمل حجاب. لا إله إلا الله، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا، وسبحان القادر القوي القاهر. وهكذا الله جاء كلام أئمة الحديث عن مستوى سند الحديث ما بين مضعف ومصحح له، وجاء قول الهيثمي في إسناد جمع المعرفهم، وقال في التلخيص الحبير إسناده صالح، بل قال العيني في البناية إسناده صحيح، والعمل عليه انتشر في الأقطار واشتهر من بين القرون الأولى العمل على التلقين، ولذا جاء استحبابه عند جماعة من الشافعية وعند الإمام أحمد احتج عليه بالعمل عمل الناس مع قوله بتضعيف الحديث، فإنه أثبت العمل به ولما رأى من عمل الناس، فكان منتشرا في القرن الثاني بين الأمة هذا العمل التلقين للأموات، وصح عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وانتشر ذلك بين المسلمين في مختلف الأقطار، إلى جانب ما صح من سماع الموتى لسلام المسلم عليهم ولكلام المتكلم حتى لقرع نعال المنصرفين عنهم، وكما يأتي معنا في أحاديث الزيارة سلام صلى الله عليه وسلم على الأموات وأمره بالسلام عليهم عند زيارتهم ومخاطبتهم بذلك. فمن المعلوم أن الميت يسأل في قبره، وأنه ينبغي لنا أن نستغفر له ونسأل له التثبيت ونتعرض أيضا لتذكيره بواسطة هذا التلقين الذي ورد في عدد من الأحاديث. فيقول الأحناف عن التلقين بعضهم جائز ويقول بعضهم مندوب، وكذلك يقول المالكية هو جائز، وذكروا حديث بأمامة، وكذلك يقول الكثير من الشافعية مستحب كما قال الإمام النووي في المجمع وغيره، قال جماعات من أصحابنا يستحبون التلقين الميت عقيب دفنه، فيجلس عند راسه إنسان يقول يا فلان بن فلان يا عبد الله بن أمد الله اذكر العهد الذي خليت عليه من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد عبده ورسوله أن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وهكذا. وكذلك المعتمد عند الحنابلة استحبابه كما جاء في كتاب الفروع لابن مبله وكشف أو كشف الجناع أو الجناع عن متن الإقناع وغيرهم، و صح عن سيدنا أبي أمامة وواثل بن الأسقع وغيرهما من الصحابة فبصحته عن بعض الصحابة، ثم انتشار العمل به في الأقطار لا مجال للإنكار عند من له أدنى اعتبار، وثبتنا الله في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة وجعلنا من الذين يثبت أقدامهم عند المرور على الصراط ويمر بنا أسرع من لمح البصر في زمرة عبده محمد خير الزمر، وهو راض عنا في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.